بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس العاشر في نكهة القرآن، وهو نهاية المجلد الأول، وهذا المجلد هو أضخم المجلدات الأربعة وأكثرها تفصيلا، وبعد ذلك أخذ يحيل عليه في باقي الأجزاء الأربعة. فوصلنا إلى سورة يونس، ذكر فيها عدة فوائد رحمه الله. الفائدة الأولى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. دليل على أن تعرف منازل القمر وتعلم الحساب أنه من العلوم النافعة التي قد ندب الناس إلى تعلمها، وليس بمشغلة عن الدين، لأن هذا لا ينسب للدين، إنما هو علم نافع، لأن الله قال لتعلموا عدد السنين والحساب، ولا يزيد على ذلك، إنما يتعلم فقط ما ينفع في قبلته وفي الاهتداء في الطرقات. القمر له 28 منزلة، وكل يوم في منزلة، والمنزلتين الأخريين من الشهر يختفي الاستسرار، فيتعلم منازل حتى يعرف الهلال ويعرف. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الثاني، الفائدة الثانية: وإذا مس الناس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إلى فيه بمعنى اللام، يعني كأن لم يدعنا لضر مسه، وهو من المواضع التي يحسن فيها لما لم يتقدمها لفظ النظر، لأن النظر إذا كان إلى ليس كما تقول، قال ليس كما يزعم المعتزلة والجهمية أن قوله إلى ربها ناظرة أن معناه لربها منتظرة متى يثيبها، وهذا منهم جهل بلسان العرب، وقد لخصناه في كتاب الرد على الباهلي. فهناك إلى ربها ناظرة، مدام فيه لفظ النظر فإن إلى على ظاهرها إلى ربها، وهنا جاءت الإلى بمعنى اللام لأنه ما تقدم لفظ النظر، كأن لم يدعنا إلى ضر مس. قال وأيضا قوله وكذلك إلى قد تكون بمعنى اللام وقد لا يصلح فيها معنى اللام. متى يجوز فيها أن تكون بمعنى اللام؟ إذا لم يتقدمها لفظ النظر، فإذا قال نظرت إليه خلاص هذا ما يصلح فيها اللام، ما يصلح أن يقول نظرت له يعني انتظرت ثوابه، ما يجوز قلب النظر إلى الانتظار. وتكلم عن أثر مجاهد وأجاب عليه فيما تقدم، لفظ النظر يصلح أن تكون، لا يصلح أن تكون بمعنى اللام، لابد أن تكون إلى. قال وقوله وكذلك زين للمسرفين، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، حج عليهم في التزيين. فهذه ثلاث فوائد أو فائدتين في الموضوع الثاني. الموضوع الثالث قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. دليل على أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مسنونة بوحي، وهذا إذا صحت برواية الثقات لزمت لزوم الوحي اللي هو القرآن، وفيه رد للقياس. لماذا؟ إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جودة خاطره هو أذكى بني آدم وعقلهم وفضله فيه على جميع أمته، لا يخترع من تلقاء نفسه حكما ولا تصدى فيه على حكم، هنا تصدى وليس التحدى، ولا تصدى فيه على حكم إلا ما يوحى إليه، فمن بعده حق أن لا يكون لهم إلا ما نص عليه لهم غير متخذين اختراعاتهم وتشبيهاتهم التي لا يؤمنون فيها من الخطأ والزلل دينا بين عباد الله تحكم لهم وعليهم حكم النصوص التي لا ارتياب فيها أنها الحق. فيقول الآراء والأفكار والأقيسة ليس لها قدر الوحي، ولذلك حتى أحمد الشافعي قالوا القياس الصحيح يكون بمنزلة الميتة للمضطر. الفائدة الرابعة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه اختلفوا. حجة على المعتزلة القدرية لأنه ذكر الكلمة السابقة المكتوبة التي لا يؤمنون بها البتة، وهي والله أعلم في اختلافهم أنهم يختلفون، كتب الله أن يختلفون، منهم مؤمن ومنهم كافر، منهم سني ومنهم بدعي، منهم عاصي ومنهم طائع. أيضا ما يؤمنون بالكتاب. قل الله أسرع مكرا، حجة على المعتزلة والجهمية في ذكر المكر وإثبات لله. والفائدة السادسة هو الذي يسيركم في البر والبحر، حجة عليهم شديدة فيما يزعمون أن كل فاعل منفرد بفعله، من غير أن يكون معانا عليه. وقد أخبر الله نصا كما ترى أن من يسير في البر والبحر من اللي يسيره؟ هو الذي يسيره. شوف تقف عند كلمة هو الذي يسيركم، حتى مسيرك وذهابكم وجيئك الله يسيرك. وفيه حجة في خلق الأفعال، إن الله خلقكم وما تعملون، لأن السير فعل متصرف في الخير والشر لا محالة، والله يسير كل سائر كما ترى. فإن قيل فقد قرئ هو الذي ينشركم بالنون والشين، قيل قرأه أبو جعفر يزيد بن قعقاع وحده دون سائر القراء، وليس بخارج عما أردنا لوقوع الفعل عليهم سواء كان بالنشر أو بالتسير، إن الله هو الذي ينشر أو ينشر وهو الذي يسير. قوله، وهذه الفائدة السابعة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فأنث الصفة، قال وجرينا بهم بريح طيبة، قال جاءتها ريح عاصف ولم يقل عاصفة، مع أن الريح واحدة، فيشبه والله أعلم أن يكون رده على لفظها، وفي حجة لمن يفعل ذلك، يعني أحيانا الصفة تعود إلى المعنى وأحيانا تعود إلى اللفظ. هنا الريح واحدة، مرة وصفها بالتأنيث قال ريح طيبة، ومرة قال ريح عاصف، فمرة على هذا ومرة على هذا. الفائدة الثامنة، والله يدعو إلى دار السلام و... ها؟ إيه؟ جل... نعم إيه؟ هذا إذا جمعت مثل الإسلام، إذا جمعت تقول الرياح للخير والريح للشر، وإذا جاءت بلفظ واحد تقول الاثنين، عادة العرب دائما يجمعون ويفرقون. وفي آيات إن الريح أحيانا تطلق على الطيبة، الريح نفسها، لكن إذا جاءت مقابلة للرياح فالرياح لها باب والريح لها باب. الفائدة الثامنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، قال حجة على المعتزلة والقدرية شديدة. لماذا؟ لأن الدعوة عامة والحجة عامة والهداية خاصة، فهو يدعو الناس كلهم إلى دار السلام، ولكنه يهدي من يشاء منهم إلى صراط مستقيم. كيف؟
دعوة الله
عامة لأنه ما أحجب عنها أحد.
لا، الدعوة
ها؟
صفت دعوة الله
للخلق. عن إيه؟ عن طريق كلش كلش، والفطر اللي غرسها فيهم هذا، والعقول والأنفس والآفاق، كل هذا يدعو الله إلى نفسه بكل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفائدة التاسعة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حجة على الجهمية، إذ هم يقولون بأخبار الأحد ويثبتونها، ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا يبطل مذهبهم الفاسد في إنكار الرؤية. الفائدة العاشرة، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، هذه حجة عليهم شديدة على المعتزلة والقدرية واضحة، فكيف يقدر على الإيمان من هذا سبيله إذا كان حقت عليه كلمة خالقه أنه لا يؤمن وما ظلمه. الفائدة الحادي عشرة، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، دليل على أن الظن لا يجوز استعماله في حال من الأحوال، إذ ما لا يغني من الحق شيئا ليس بحق وضد الحق الباطل. وأكثر الناس الآن لو تشوف في علومهم وفي عباداتهم وفي تصرفات ظنون، يمشون على الظنون، ما عندهم شيء أكيد من ربهم،
وهذا في العقائد بس
وفي كل شيء، الظنون هذه لا خير فيها، إلا ما أبيح لنا في مسائل الاجتهاد، إنما أمرنا بالقطع وإنا بغلبة الظن، هذه رخصة من الله لنا. أما العقائد لابد فيها من يقين، واليقين عن طريق الوحي. وقد يجوز أن يكون قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، مصروفا بعضه الذي هو إثم إلى السيء من الظنون وسائره إلى الحسن منه، إذ كان من الظنون ما هو حسن ومنه ما هو سيء وجمعهما اسم واحد، ومع ذلك فهو من الأضداد، لأنه يكون بمعنى الشك ويكون بمعنى العلم، والله أعلم ما أراد بالبعض الآخر. من يذكر ظن أريد به العلم أو علم أريد به الظن؟ ما يأتي معنى العلم، قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات بعد الامتحان، علمتموهن مؤمنات هنا بمعنى غلب على ظنكم، لأنك ما دخلت على باطن إيمانها، امتحنتها، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، وإلا الظن يكون بمعنى الشك. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما ذكره الله جملة هاهنا في سورة يونس. الظن الناس فيه بين طرفين، بين من يتبع الظن السيء مطلقا، بعض الناس عنده ظنون سيئة سوداء يشطح في باله ظن سيء ثم يتبع ويتهم إخوانه ويتهم زوجته ويتهم نفسه، دائم في ظنون، وهذا اللي نهى الله عنه، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال الشاعر أبو الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. تصوير إن كثير من الناس اللي يسيء ظنه لساء فعله، وللي قلبه طيب وفعله طيب في الغالب يحمل الأمور على المحامل الزينة لمن يستحقها، إلا إذا أظهر بدعة وأظهر شر فهذا تظن به الشر، كما قال عمر في خطبته قال: الوحي انقطع، من أظهر لنا الخير حملنا عليه، ومن أظهر لنا الشر أظهر لنا حملنا عليه. لكن أيضا في ظن آخر من عمر نفسه، بعض الناس يغفله، احترسوا من الناس بسوء الظن، بعض الناس يكون في غفلة وفي صح زايد فيخدع في النكاح يخدع في البيع، لماذا؟ لأنه ما يحترس من الناس بإساءة الظن الذي ما يضرهم ولا يظلمهم لكنه حماية له. النفوس الآن جبلت على ماذا؟ كل نفوس بني آدم على الجهل والظلم إلا من تزكى وقليل ما هم. فأنت إذا أخذت القاعدة هذه ترى النفوس هذه كل إنسان كان ظلوما جهولا، من اللي يخف عنده نسبة الظلم والجهل؟ من تزكى بالعلم وبالعبادة، كم نسبة اللي يتزكون بني آدم؟ قليل. فلذلك أنت تحترس من الناس بسوء الظن، وهذا لو فعلته كما كان عمر ما قال لشيء أظنه كذا إلا كما قال، ومن لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه، فيحترس منه لا يخدعوه أو يغروه أو يغشوه. ومن تدبر حال الناس وجد هذا منتشر فيه. الفائدة الثانية عشرة: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هذا يقول أني أيد مذهب أبي أحمد في أن الميت بعد المسالة لا يعلم شيئا ولا يشعر بطول المكث في القبر، لأن قال كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. والمخالفين يقولون لا، يعني بالنسبة إلى طول القيامة تصبح الدنيا كأنها ساعة من النهار، هذا ظاهر المعنى، القيامة 50,000 سنة والدنيا ليست شيء، فتكون كأنها عشية أو ضحاها. الفائدة الثالثة عشرة: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولكل أمة أجل الآية. قال حجة على المعتزل القدرية في أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ من الضر والنفع إلا بمشيئته، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الضر والنفع الهداية والضلال، فلا أملكها إلا إذا شاء الله، فمشيئة العبد مغلوبة بمشيئة الله جل وعلا، وهذا الذي تجحده المعتزل القدرية. الفائدة الرابعة عشرة: قال موسى: ما جئتم به السحر، عرف بالألف واللام والله أعلم، لقوله: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وكأن موسى لما ألقوا قال لهم: هذا الذي جئتم به أنتم هو السحر الذي نسبتموه إلى الحق، والحق لا يكون سحرا، يعني هم قالوا أنت كلامك هو السحر، فلما ألقوا قال: ما جئتم به السحر، يعني هذا الألف واللام للاستغراق، يعني هذا السحر الحقيقي وليس ما أتيت به مما سميتموه سحرا وهو افتراء. وفي حرف عبد الله بن سعود وأبي بن كعب من الحروف التي انقرضت بمصحف عثمان: ما جئتم به سحر بغير تعريف، إلا أن أحدهما قرأ ما آتيتم به أو ما أتيتم، والآخر ما جئتم به. وأحسب مجاهدا وأبا عمر وأبا جعفر، شوف اطلاع القراءات، قرأوه على الاستفهام، استثقلوا تعريفه مع الاتصال فاستراحوا إلى الاستفهام اتباعا للخط، كأنهم قال كأنه يعني لما صار معرف قالوا: أخف شيء يكون استفهام، كأن موسى يستفهم فيقول: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله الجواب. وما قلناه يقول معناه حسن لمن تدبره اللي قلناه نحن، إن قال هذا هو السحر الحقيقي، والدليل: إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أفلا تراه أخبرهم أن الحق الذي جاء به فنسبوه للسحر يحققه الله، والسحر يحصل في أيديهم، والله أعلم بما أراد من ذلك، يعني قال هنا: ويحق الله الحق بكلماته، فالذي نسبوه للسحر جعله الله هو الحق، والسحر هو الذي بقي في أيديهم. هذا واضح؟ ها؟ واضح؟ ها؟ يعني الآن هو يقول الآية: ما جئتم به السحر، يقول أنا أختار أن المعنى ما جئتم به هذا هو السحر، وليس ما اتهمتموني به أني أنا اللي أتيت بالسحر، الألف واللام للتعريف والاستغراق، يعني هذا هو السحر الحقيقي وهو الحق. في ناس قالوا لا، أول شيء في ناس حذفوا الألف واللام، أبي وعبد الله مسعود ما جئتم به سحر إن الله سيبطله، في مجاهد وغيره قرأوها على الاستفهام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يعني كل شيء بتجيبه إن الله سيبطله. فيقول يظهر أن المعنى اللي اخترته إنه حسن، لماذا؟ لأن الله قال بعده ويحق الله الحق بكلماته، يعني إذا كان معي سحر ها الله حققه جعل حق، أما أنتم أبطله، فتبين أن السحر أولى بكم وليس بما جئت به. واضح. الخامس وهو السحر الحقيقي اللي جئت، وهذا يعني قريب من كلام القصار، ما جئتم به هو السحر وليس ما اتهمتوني به. الفائدة الخامسة عشرة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، حجة في تسمية أشياء مختلفة باسم واحد، لأن اسم الذرية تعريفه العامة واقع على الصبيان والنساء دون الرجال البالغين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في بعض غزواته الحق خالد من ابن الوليد فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا، يعني عبيدهم، وذرية تجمع الرجال والنساء البالغين والصغار. قال الله تبارك وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم. وهي في هذا الموضع القليل كأنه الله أعلم، فما آمن لموسى إلا قليل من قومه، كذلك حكي عن ابن عباس، فدل على أنه تطلق على القليل والكثير وتطلق على الصغار والكبار، فدل على أن الاسم الواحد قد يطلق على معاني مختلفة. الفائدة السادسة عشرة، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، حجة لمن يقول الإيمان والإسلام وإن فرق بهم اسم فجماعهما واحد، لأنه قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل التوكل شرط للإيمان وشرط للإسلام، وتقدم أن الصواب أنها يجتمعان ويفترقان. وفيه دليل أن التوكل من الإيمان، وهذا رد على المرجع، لأن المرجع تقول أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها لا تدخل في الإيمان، إنما هو قول اللسان والتصديق فقط عليهم لعنة الله. السابع عشرة، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، قال حجة في تخلف الخائف اللي خاف على نفسه من سلطان أو من عدو أن يتخلف عن الجمعة، لأن موسى وأخاه وقومهما لا محالة كان فرضهم أن يصلوا في مسجد بيت المقدس، ولم يكن جعلت لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا، لأن هذه من الخصال التي خص بها محمد صلى الله عليه وسلم وفضل بها على سائر الأنبياء، فأمرهم الله أن يصلي وقومهما في بيوتهم حين خافوا فرعون وملأه أن يفتنوهم، فلا نعلم صلاة حضروها فرض علينا إلا الجمعة، فإذا غشينا فرض علينا حضورها، لأن هو الآن تقدم أنه يرى أن الجماعة ليست بفرض، فمذهبه أن الفرض هو الجمعة فقط، وهذا قول مرجوح. قال فإذا غشينا خوف وسعنا أن نصلي الظهر